يعقوب الحياة العملية الأصيلة، هذا هو عنوان سلسلتنا التي لا نزال نتأمل في مواضيعها المتعددة الجوانب. فعملية السير مع الله تحتاج لأن نتعلم أولاً طرق الله وأساليبه، بالإضافة إلى تجهيز نفوسنا عقلياً وعملياً، الأمر الذي يؤهلنا بدوره لذلك السير المبارك مع شخصه القدوس. لذلك فقد اختار لنا القسيس تشارلي كوستا رسالة يعقوب كمرجع رئيسي لما تحمله من حقائق عملية بعيداً عن الشعارات والنظريات، فلنصغي إليه بكل قلوبنا.
مستمعي الكريم، قف بجانب الحق من دون أن تكون لك نية في القتال، وإن حصلت معركة فكن جاهزا لما يمليه عليك الرب، فالحق يبقى فوق الكل بغض النظر عن العواقب.
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، نرجو أن تولوا حلقة اليوم اهتماما خاصا لما سيتناوله القس تشارلي كوستا من نقاط مهمة وحيوية ضمن سلسلة يعقوب الحياة العملية الأصيلة. فلنصغي بكل قلوبنا إلى ما سوف يكلمنا به الرب نفسه، مستخدمين الكتاب المقدس في قراءة المراجع الكتابية التي اختارها لنا مكلمنا في موضوع عنوانه متى يكون التقاتل شرعيا.
إنجيل متى الأصحاح 22 الآية 17. فقل لنا، ماذا تظن؟ أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ فعلم يسوع خبثهم وقال، لماذا تجربونني يا مراؤون؟ بالمناسبة هذا الكلام يعود ليسوع نفسه. آمل أن تفهموا تماما شخصية الرب يسوع، فلا تتصوروه كخرقة روحية يسير عليها العالم، فهو قد وبخ وأنب الفريسيين وغيرهم من خلال تعابير صارمة وشديدة اللهجة، وقد قرأنا لتونا شيئا من هذا القبيل. لنتابع بالآية 18. فبعد أن علم يسوع الكلي المعرفة خبثهم قال، لماذا تجربونني يا مراؤون؟ أروني معاملة الجزية. فقدموا له دينارا، فقال لهم، لمن هذه الصورة والكتابة؟ قالوا له، لقيصر. فقال لهم، أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر، وما لله لله. لقد أمسك يسوع بقطعة العملة أمامهم وقال لهم ما معناه، لمن هذه الصورة المدموغة على هذه العملة؟ فأجابوه، إنها صورة قيصر. فرد عليهم قائلا، ما معناه؟ عليكم مسؤولية تجاه قانون الأرض، وكذلك عليكم أيضا مسؤولية تجاه قانون الله. فأعطوا ما لقيصر لقيصر، وما لله لله. أعطوا كل ذي حق حقه. فمع أن يسوع أعلن ضرورة الولاء لقيصر، فإنه شجب شر الحكومة. فالرب يسوع لم يهاجم الحكومة يوما، بل كان ينتقد الفساد المستشري فيها. وإليكم مثالا على ذلك في الأصحاح 21 من الإنجيل نفسه، إنجيل متى الآية 31. فأي الاثنين عمل إرادة الأب؟ فقالوا له، الأول. قال لهم يسوع، الحق أقول لكم، إن العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. ولكن يا رب، نرى العشارين يعملون في الدولة، يعملون مع السلطة، وهم معروفون بسلبهم مال الفقراء، إذ يطلبون أكثر مما يتوجب على الناس من ضرائب، فهم يذهبون إلى أقصى حدود لا شرعية، إنهم جماعة يبغضها الناس. ولكن لنسمع يسوع يقول ما معناه، إن الزناة والزواني والعشارين سيسبقون أولئك الذين لا يؤمنون إلى ملكوت الله، إنهم يسبقون الفريسيين المتدينين إلى الملكوت. أما إنجيل متى الأصحاح 23 فهو مليء بالويلات. نعم، 8 ويلات تصب على جماعة الكتبة والفريسيين المرائين. إنها هناك بدءا بالآية 13 لغاية الآية 29. إنها ويلات تصب على رؤوس السلطات الدينية التي كانت آنذاك مرتبطة بنظام العالم. لقد حارب يسوع الشر وقاوم الفساد ووقف في وجه الإثم. تذكرون جيدا الكلمة التي نعت بها يسوع هيرودس في إنجيل لوقا الأصحاح 13 الآية 33: امضوا وقولوا لهذا الثعلب. ألا يتضمن كلام المسيح هنا شيئا من السخرية؟ وكأن به يقول ما معناه: امضوا وقولوا لهذا الخداع الماكر كالثعلب. إن المسيح انتقد النظام في أيامه، انتقد خداعه ومكره، انتقد أسلوبه القذر في التعاطي مع الناس. لقد قاتل وحارب ضد الشر، لكنه لم يشب الحكومة بحد ذاتها ولا الدولة نفسها. وهذا كان خطا مميزا وشديد الأهمية في حياة المسيح على الأرض. هناك مقطع آخر يشدني إليه بهذا الشأن، أجده في الأصحاح 18 من إنجيل يوحنا الآية 33: لقد كان بيلاطس واليا في ذلك الوقت، وأظنه الوحيد الذي أعطى يسوع فسحة من الحق ومحاكمة عادلة إلى حد ما، فهو الذي كان يسعى لمعرفة الحق فيما يتعلق باتهامات الكتبة والفريسيين ضد يسوع. الآية 33 في الأصحاح 18 من إنجيل يوحنا: ثم دخل بيلاطس أيضا إلى دار الولاية ودعا يسوع وقال له: أنت ملك اليهود؟ أجابه يسوع: أمن ذاتك تقول هذا، أم آخرون قالوا لك عني؟ وكأن بالمسيح يقول لبيلاطس ما معناه: أأنت تسأل من نظرة يهودية إلي، أم أنك تسأل من منطلق روماني؟ لنسمع جواب بيلاطس في الآية 35: ألعلي أنا يهودي؟ أنا لست يهوديا. لقد كان بيلاطس فعلا أكثر الناس معاداة لليهود في القرن الأول. الجزء الثاني في الآية 35: أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك إلي، ماذا فعلت؟ وكأن به يقول للمسيح: أأنت تخطط لكي تقلب النظام؟ أأنت تدبر للإطاحة بالسلطة الرومانية؟ أأنت ترتكب الخيانة العظمى يا يسوع الناصري؟ ثم أنت ملك على من؟ الآية 36: أجاب يسوع: مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون. أليست هذه كلمات لافتة؟ فالكلمة مجاهد معناها محارب ومقاتل ومناضل. وكأن به يقول ما معناه: لو كنت أبني مملكة لنفسي داخل هذا النظام الروماني لكان خدامي ورجالي مسلحين يقاتلون ويدافعون. لكن مملكتي ليست من هنا، وهي ليست من هذا العالم، فرجالي لا يجاهدون ولا يقاتلون ولا يحاربون، فدعوتهم أسمى، إنهم أصحاب قضية نبيلة. الآية 37: فقال له بيلاطس: أفأنت إذن ملك؟ أجاب يسوع: أنت تقول إني ملك، لهذا قد ولدت أنا، ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق. الآية 38 تقول: ولما قال هذا خرج أيضا إلى اليهود، والكلام هنا عن بيلاطس، وقال لهم: أنا لست أجد فيه علة واحدة، لست أجد الرجل مذنبا، لقد استجوبته وتحققت إن كان يضمر أي عصيان مسلح، لقد تفحصت إن كان يخطط للخيانة العظمى، ولكنني لم أجد أيا من ذلك، لم أجد أي انتهاك أو أي تخطيط لأي اعتداء. إنه لا يحارب الدولة الرومانية، فله مملكة أعظم منها، له مملكة ليست من هذا النوع، وعليها يدعو نفسه ملكا. حسنا، هذا شأنه، لذلك فإنني لا أجده مذنبا قطعا. انتقلوا معي إلى سفر أعمال الرسل، لأنني أجد المقطع الذي يتضمنه الأصحاح الرابع مكملا لموضوعنا. إذن أعمال الأصحاح الرابع: حيث إن المسيح غادر الأرض تاركا وراءه الرسل الذين أوكل إليهم مهمات الخدمة وتأسيس الكنيسة التي كانت لا تزال في طور التأسيس، الأمر الذي كرهه الناس فبدأوا حملة ضدها، فاضطهد المؤمنون واضطهدت بالتالي كنيسة المسيح. إذن أعمال الأصحاح الرابع الآية 15: فأمروهما أن يخرجا إلى خارج المجمع وتآمروا فيما بينهم قائلين: ماذا نفعل بهذين الرجلين؟ لأنه ظاهر لجميع سكان أورشليم أن آية معلومة قد جرت بأيديهما، ولا نقدر أن ننكره، ولكن لئلا تشيع أكثر في الشعب لنهددهما تهديدا أن لا يكلما أحدا من الناس فيما بعد بهذا الاسم. الآية 19: فأجابهم بطرس ويوحنا وقالا: إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكموا، لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا. وبعدما هددوهما أيضا أطلقوهما، إذ لم يجدوا البتة كيف يعاقبونهما بسبب الشعب، لأن الجميع كانوا يمجدون الله على ما جرى. وعندما تركا المجمع وانطلقا، تقول الآية 29 أنهما صليا قائلين: والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم، وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة. الآية 31: ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. انتقلوا معي أيضا إلى الأصحاح الخامس الآية 40: ودعوا الرسل وجلدوهم وأوصوهم أن لا يتكلموا باسم يسوع، ثم أطلقوهم. وأما هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع، لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. وينتهي الأصحاح بالآية 42 التي تقول: وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. في ضوء كل هذه الأحداث التي تأملنا بها، يرتسم أمام كل واحد منا سؤال وجيه: ماذا عساك تفعل كمؤمن في هذا العالم الذي يعمل لمصلحته ويسير في طريق نفسه مهملا طرق الله؟ والجواب ينقسم إلى ثلاثة أجزاء. نبدأه بالجزء الأول، إنه جزء الحياة الشخصية كأفراد، أنت كفرد وكشخص. وأظن أن أفضل مرجع لنا في ذلك هو ما جاء في إنجيل متى الأصحاح الخامس الآية 38، حيث يتوجه يسوع بكلامه إلى تلاميذه كأفراد، معلنا لهم أسلوب التعاطي مع القتال في مواجهة الشر القائم ضدهم. فماذا عساي أفعل كفرد؟ تقول الآية 38: سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين، من سألك فاعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. يا له من مقطع يصعب تطبيقه، فكيف لأحدنا أن يتحمل صفعة واحدة ليدير خده مجهزا إياه للصفعة الثانية؟ إن يسوع هنا يعلم ويوضح خطوط الجهوزية والحد الأقصى من التكيف. إنه يضع الدليل للحياة اليومية وخطوطا يجب علينا السير فيها. فعندما يقول في الآية 29: فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها والقها عنك، هو لا يطلب منا أن نقلع عيوننا لنرميها عنا، فالجواب ليس في العين بحد ذاتها، إنما هو في العقل، في الشهوة، في مكان السيطرة، في آلية ضبط النفس. وكأن به يقول ما معناه: خذوا الحيطة القصوى، خذوا أقصى حدود السيطرة على أفكاركم ونافذة عيونكم. فعندما طلب إلينا أن ندير الخد الثاني ليتلقى الصفعة الثانية، أراد أن يقول لنا ما قاله لاحقا بطرس في رسالته الأولى الأصحاح الثاني بدءا بالآية 11: أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية. أحبائي، إن ضبط الشهوات الجسدية يحتاج إلى ضبط للنفس، إلى روح داخلية تحكم السيطرة على تلك الشهوات فتقيدها وترسم لها خطا للسير. ألا نحتاج إلى تلك الروح عينها لنتقبل الصفعة الثانية من دون ردة فعل عكسية؟ ربما لا تستطيع مستمعي أن تتفهم حقيقة كهذه، فأن ينهال الصفع على وجه إنسان فيما يقف هو مكتوف اليدين أمر لا يطاق. لكن أيمكننا أن نتقبل رضا الله ومباركته لفعل كهذا؟ انتقلوا معي إلى المزمور 144 الآية الأولى: مبارك الرب صخرتي الذي يعلم يدي القتال وأصابع الحرب. المزمور 18 الآية 34: الذي يعلم يدي القتال، والكلام هنا عن الله. فتحنى بذراعي قوس من نحاس، وتجعل لي ترسى خلاصك، ويمينك تعضدني، ولطفك يعظمني، توسع خطواتي تحتي فلا تتقلقل عقباي. أتبع أعدائي فأدركهم ولا أرجع حتى أفنيهم، أسحقهم فلا يستطيعون القيام، يسقطون تحت رجلي. أنا لا أهدف أحبائي أن أركز على داود المقاتل، ولا أرمي أن أصوره رجلا يسير والساطور في يده باستمرار، فهو الرجل الذي طالما تكلم مرارا عن سيطرة الله في حياته. لكنني أريد أن أركز على داود الذي يقف بجانب الحق. فالحرب لم تكن بالنسبة إليه الدفاع عن نفسه، إنما كان حربا للحق وحربا بجانب الحق. مستمعي الكريم، إنه الأمر مروع بالنسبة إلي كيف يؤمن ويعلم بعض من المؤمنين أن هيكل الروح القدس هو هيكل مهزوم ومجروح دائم الاستسلام. وهنا لا أقصد الاستسلام للرب. من المؤكد أن المؤمن هو إنسان سلام، لا يخطط لأي قتال أو أي عراك، لكن عليه الدفاع عن نفسه طالبا من الرب أن يعطيه قوة وشجاعة في مواجهة الأعداء، وإلا لما كنا نقفل أبواب منازلنا، أو لما كنا نأخذ الحيطة والحذر في جميع تحركاتنا. أما الجزء الثاني فيتناول الحياة المدنية. تذكرون قصة دانيال وكيف ظل خاضعا لسلطة الملك إلى أن تخطت هذه السلطة حدودها، متجاوزة خط الحياة الروحية. إن الله يطلب إلينا، وبحسب ما جاء في رسالة رومي الأصحاح 13، أن نخضع للسلاطين والحكام شرط أن لا تتخطى هذه السلطات حدودها لتتدخل في النطاق الروحي، وإلا فإننا ننتقل إلى ما يسمى اعتراضات الضمير التي أساسها الجبن والقلوب الخائفة. وهذا ما تقوله لنا الآية 5 في رسالة رومي الأصحاح 13. لذلك يلزم أن يخضع له، أي للحاكم، ليس بسبب الغضب فقط، أي خوفا منه، بل أيضا بسبب الضمير. لننتقل إلى رسالة بطرس الرسول الأولى الأصحاح 2 بدءا بالآية 11، حيث وصلنا إلى الجزء الروحي، إلى النطاق الروحي. أيها الأحباء، يقول بطرس، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس، وأن تكون سيرتكم بين الأمم حسنة، لكي تكونوا فيما يفترون عليكم كفاعلي شر، يمجدون الله في يوم الافتقاد من أجل أعمالكم الحسنة التي يلاحظونها. لاحظوا كيف ركز الرسول في الآية 12 على السلوك الحسن بين الأمم، وأن تكون سيرتكم بين الأمم حسنة، ثم ينتقل إلى سرد الأفعال الحسنة من جهة المؤمنين بدءا بالآية 13. فاخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب، الآية 14، أو للولاة فكمرسلين منه، أي من الله، للانتقام من فاعلي الشر وللمدح لفاعلي الخير، الآية 16، كأحرار وليس كالذين الحرية عندهم سترة للشر، بل كعبيد الله، أكرموا الجميع، أحبوا الإخوة، خافوا الله، أكرموا الملك. أحبائي، نحن المؤمنين لا نسير حاملين على ظهورنا آلة الحرب نبحث عن افتعال المشاكل والمعارك، إنما يمكننا أن نتحلى بأمور عدة تساعدنا على فهم خطة الله وقصده من نحونا. وإليكم هذه النصائح. أولا، هناك فرق شاسع بين الوقوف في صف الحق وبين الروح القتالية، فنحن مسؤولون بأن نعلم أولادنا كيف يحمون أنفسهم ويعتنون بها فيما هم منفردون، وفي الوقت عينه كيف يحافظون على رباطة جأشهم ويضبطون نفوسهم. لقد علمني والدي كيف أحمي نفسي وأكون شديد الحرص في تقويم الوضع، ومما قاله لي: بني، ربما تكون أكثر شجاعة مرات عديدة عندما تهرب راكدا كالضعيف بدل أن تصمد وتقاتل. أليست هذه كلمات حكيمة ونصيحة في محلها؟ ثانيا، لا توجد ضمانة أكيدة وأمان واق حتى لو كنا نحارب إلى جانب الحق. لنفتح كتبنا المقدسة إلى سفر العبرانيين الأصحاح 11 بدءا بالآية 37، يقول كاتب السفر: رجموا، نشروا، جربوا، ماتوا قتلا بالسيف، طافوا في جلود غنم وجلود معزة، معتازين، مكروبين، مذلين، وهم لم يكن العالم مستحقا لهم، تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الأرض. من هم هؤلاء يا ترى؟ إنهم أناس وقفوا بجانب الحق في عالم يكره الحق. وماذا حل بهم؟ لقد قاسوا وعانوا بألم شديد. فوقوفنا بجانب الحق لا يعني الضمان الجسدي دائما، إنما يعني تأكيدا واضحا في أرواحنا أننا على حق حتى لو دفعنا حياتنا ثمنا لذلك. مستمعي الكريم، قف بجانب الحق من دون أن تكون لك نية في القتال، وإن حصلت معركة فكن جاهزا لما يمليه عليك الرب، فالحق يبقى فوق الكل بغض النظر عن العواقب. نحن لسنا دعاة حرب أو قتال، إنما متى فرض علينا فلنكن مستعدين لمواجهة الباطل كما فعل دانيال والفتية الثلاثة شدرخ وميشخ وعبدنغو، وكما فعل بولس، وكما عاش مثالنا الأعظم ربنا يسوع المسيح الذي لم يساوم يوما على الحق، بل عاش متمسكا به حتى يوم صلبه. دعونا ننحني للصلاة. أيها الآب السماوي، نحن نشكرك لأنك إله صالح لا جور فيك. نشكرك لأنك كلمتنا اليوم في موضوع حساس قل ما نسمع عنه، لكن كثيرا ما نتعرض له. ساعدنا كي نسعى للسلام باستمرار في الوقت الذي فيه لا نساوم على الحق أبدا. امنحنا حكمة إلهية من لدنك كي نحسن التصرف في مواجهة أي قتال يفرض علينا. ها نحن نسلمك نفوسنا، واثقين أنك تستطيع أن تحفظ أرواحنا ونفوسنا في مشيئتك. نصلي هذه الصلاة باسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، ولك فيه أيها الآب كل سجود وإكرام إلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. مستمع الكريم، إن أمثلة الكتاب المقدس لكثيرة فيما يخص شرعية القتال والمواجهة، فهو يركز على أهمية الوقوف بجانب الحق بغض النظر عن النتائج ومن دون المساومة عليه مطلقا، كما يجب ألا ننسى الفرق الشاسع بين الوقوف في صف الحق وبين الروح القتالية. يمكنك أن تطلب نسخة من هذه الحلقة أو أي حلقة أخرى لمست قلبك، شرط أن تزودنا بعنوانها أو تاريخ بثها. كما نرجو أن تنضم إلينا في الحلقة المقبلة وفي موضوع جديد ضمن سلسلة يعقوب الحياة العملية الأصيلة. إلى ذلك الحين نستودعك لنعمة الرب وعنايته، والرب يكون معك.